Radio Dabanga. اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا ليوم الثلاثاء الموافق 16 مارس عام 2021. برنامجنا بيشتمل على نشرة الاخبار وبرامج اخرى متفرقة، ولكن في البداية هنقدم لكم نشرة الاخبار وليكم عناوينها. عبد الواحد يصل إلى جوبا ويجتمع مع الرئيس الفقير، والحركة تقول الزيارة لا علاقة لها بالمفاوضات مع الحكومة. ظهور حالة كورونا وأخرى لشلل الأطفال بولاية غرب دارفور، والدوما يعلن خطة لنزع السلاح وإسكان للنازحين. احتجاجات في كسلة ومعمل استاق بالخرطوم واعتصام متواصل للأحياء الغربية بمدينة الأبيض. القبض على 3 مشتبه بهم في مقتل طالب الإسلامية، والجامعة تتوقف لـ3 أيام حدادا على الطالب. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. وصل إلى مدينة جوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان أمس الاثنين رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد أحمد النور، وأكدت الحركة في بيان لها أن الزيارة لا علاقة لها بالتفاوض مع حكومة الخرطوم أو الالتحاق بمنبر جوبا الذي أوضحت الحركة رأيها حوله منذ بدايته. وأوضعت أن الزيارة تأتي تلبية للدعوة الكريمة التي بعثت بها سلفاكير مياردت رئيس جمهورية جنوب السودان، وتهدف للتباحث والتفاكر حول الطريق المثلى لتحقيق سلام شامل وعادل ومستدام بالسودان، والاستماع إلى رؤية الحركة في تحقيق السلام بالسودان. وذكر البيان أن قيادة الحركة ستقدم شرحا وافيا للرئيس الفاكير وحكومة جنوب السودان عن مبادرة مؤتمر الحوار السوداني داخل الوطن التي وعدت الحركة بإعلانها، موضحا أن المبادرة تهدف للخروج من حالة التوهان وانسداد الأفق السياسي والتأسيس إلى مشروع وطني حقيقي يعالج جذور الأزمات التاريخية والوصول إلى سلام شامل وعادل ومستدام. أعلن محمد عبد الله الدوما والي ولاية غرب دارفور عن تشكيل حكومة الولاية لـ8 وفود من الإدارة الأهلية للتجوال في محليات الولاية الـ8 المتضررة عدا محليتي كلبس وسربة في شمال الولاية لمخاطبة المواطنين وتهدئة الأوضاع. وأضاف والي غرب دارفور في مؤتمر صحفي عقده ظهر أمس بالخرطوم أن الولاية وضعت خطة لنزع السلاح الأبيض من أيدي المواطنين، خاصة وإنها تعاني حاليا من وجود نهب للشاحنات والركشات إلى جانب تجارة المخدرات والتهريب، مشيرا إلى أن حكومة الولاية تفكر جديا في إعطاء النازحين أراضي سكنية بعد تخطيط معسكراتهم، خاصة وأن أوضاعهم الحالية لا تسر. وقال إن هناك ما يقدر بأكثر من 125 ألف مواطنا احتلوا المباني الحكومية بالمدينة عدا ثكنات الشرطة والأمان العامة للحكومة. وأوضح أن الأوضاع الصحية بالولاية ما زالت تحت السيطرة بعد ظهور حالة واحدة إيجابية للكورونا وأخرى لشلل الأطفال. توجهت صباح أمس الأحد لجنة رفيعة المستوى من النيابة العامة إلى الجنينة بولاية غرب دارفور للتحقيق في أحداث معسكر كريندينغ الأولى والثانية، ومن المقرر أن تقوم اللجنة باستصدار أوامر قبض لكل من ثبت تورطه في أحداث كريندينغ 1 و2 ورفع الطلبات المتعلقة بالحصانات للنائب العام لمتابعة الإجراءات ورفع الحصان عنهم. وأعلن محمد عبد الله الدوما والي ولاية غرب دارفور عن مباشرة اللجنة التي كونها النائب العام في فتح بلاغات ضد المتهمين في أحداث الجنينة بما فيها بلاغات في أحداث العام الماضي حتى تكون هنالك عدالة انتقالية، وعزى التأخير في ذلك لأسباب موضوعية من بينها أن بعض المسؤولين المتهمين لم يتم رفع الحصان عنهم. وأوضح الدوما في مؤتمر صحفي عقده ظهر أمس بمركز فكرة للإنتاج الفني والإعلام بالخرطوم إن النيابة العامة ستقدم هذه القضايا للمحاكم بمجرد الانتهاء من التحريات. قتل محمد عثمان محمد خميس 43 عام مساء الأحد في منزله بحي المراحيق في نرتتي بوسط دارفور على يد مسلحين مجهولين. وقال حسن آدم لراديو دبنجا إن اثنين من المسلحين هاجما الشيخ محمد عثمان في منزله وأطلق عليه النار مما أدى لمقتله على الفور. وأشار إلى فتح بلاغ بالحادث لدي الشرطة الموحدة بنرتدي، ونوه إن جثمان دفن صباح أمس الاثنين في مقابر المعسكر الشمالي بنرتدي، وأوضح إن الفقيد درس في معهد الدلن لعلوم القرآن ويعمل مرشدا في جميع مساجد نرتدي. وأضاف حسن آدم في هذا الخصوص:
ليلة يوم الأحد اثنين مسلحين هاجموا منزل بحي المراهق نرتتي وأطلقوا الرصاص على المواطن في صدره وأدى قتيل حالي. الشهيد اسمه محمد عثمان محمد خميس، يبلغ من العمر 43 سنة، وتم بلاغ في شرطة الموحدة نرتتي. وبعد ذلك من محل الحادث شالوا الأثر واتجه جنوب حي المراهق إلى حي كومبوري بمدينة نرتتي، والآن جاري بحث في حي كومبو.
فرقت شرطة ولاية كسلة أمس الاثنين احتجاجات أغلقت كوبري الجاش تنديدا بتخصيص وظائف وكلاء النيابة لمكونات بعينها. وقال شهود عيان لراديو دبنجا أن المحتجين أغلقوا الكوبري الذي يربط بين شقي المدينة لفترة وجيزة قبل أن تطلق الشرطة عبوات الغاز المسيل للدموع. وكانت النيابة العامة أعلنت فتح وظائف وكلاء النيابة في عدد من الولايات من بينها كسلة والبحر الأحمر بموجب اتفاق جوبا. وأبلغت النيابة المتقدمين بتخصيص الوظائف للسكان الأصليين مما أثار حفيظة عدد من المكونات. دخل اعتصام الأحياء الغربية بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان يوم الثاني بسبب أزمة المياه التي استمرت لأشهر دون أي حلول من قبل الجهات المختصة. وقال مشاركون في صيوان الاعتصام في محطة 2 لراديو دبنجا أن الأزمة ما تزال قائمة، وأن جميع الأحياء الغربية من المدينة التي يتجاوز عدد 27 حي لا تزال تعاني من العطش الشديد، حيث تجاوز سعر برميل الماء 400 جنيه. وأوضحوا أن أغلب الأسر التي تقطن في هذه الأحياء لا تستطيع شراء برميل الماء بشكل يومي. وناشد المعتصمون السلطات بالمركز بالتدخل لحل مشكلة مياه الأبيض. وأضاف أحمد رباح لراديو دبنجا من صيوان الاعتصام بالأحياء الغربية من مدينة الأبيض:
وعود كذابة، وعود كذابة، بس ولا في ذو شيء. من كل الأحياء المتضررة الغربية دي ما في ذو شيء. ما زالت الناس عطشانة، والليلة الباختين بتحت الموية ب 70 جنيه كبيتهم أنا عشان ما يقول لك الناس أنا كبيت ب 70 جنيه.
نفذت اللجنة المركزية للمختبرات الطبية وقف احتجاجية بمعمل استاد تنديدا بمحاولة إدارة المعمل لكسر إضراب العاملين الذي يدخل أسبوعه الثاني. وقالت اللجنة في بيان لها إن مدير عام المعمل القومي للصحة العامة استاد استعانت بمدرعات وارتال عسكرية في محاولة لكسر صمود الإضراب للعاملين في المعمل، وأوضحت إنها نفذت الوقفة على الرغم من التهديد. يذكر أن اختصاصي المختبرات دخلوا في إضراب منذ أكثر من أسبوع للمطالبة بمستحقات مالية وقضايا مهنية ومطلبية وإدارية، من بينها تخصيص إدارة عامة للمختبرات. وأضاف أحد المشاركين في الوقفة الاحتجاجية في هذا الخصوص:
جاهزين لكل الحاجات لكل المستويات بتاعة التصعيد، ومستعدين نقابل أي جهة إن كانت، لو باليد لو بالراي لو بالعين لو بالمشي. شلل الحاكمة الصحة ومتسلطة عليها بسبب حماية لمصالحها ذكرناها وحددناها جزء من زملاء مهنتنا أو مشاركة الناس كتار من مهن كثيرة مختلفة ربطت بينات المصالح. استاك ده كان بداية المهنة دي، حصلت فيه النكسة والارتداد بتاعت المهنة.
أعلن وزير الداخلية الفريق أول عز الدين الشيخ القبض على 3 مشتبه بهم في قتل طالب الجامعة الإسلامية من بينهم المتهم الرئيسي، بينما توقفت الدراسة في الجامعة لمدة 3 أيام حدادا على الطالب الذي قتل طعنا بواسطة مجهولين يوم الأحد. وزار وفد من مجلس الوزراء من بينهم خالد عمر وزير مجلس الوزراء والدكتورة انتصار صغيرون وزيرة التعليم العالي بجانب وزير الداخلية. وأكد وزير مجلس الوزراء على ضرورة الإسراع في الكشف عن مرتكبي الجريمة وتقديمهم لمحاكمة عادلة وعاجلة. وأشار إلى أن الشرطة شرعت في رفع مستوى تأمين الجامعة، وقال إن الحكومة ستبدأ على الفور العمل على معالجة مشكلة المياه بالداخلية عقب استلام المطلوبات من إدارة الجامعة. وأعلن الطلاب الاعتصام في مقر الجامعة إلى حين الاستجابة لمطالبهم، كما سيروا مواكب إلى مكتب مدير الجامعة وأغلقوا الطريق المؤدي إلى الجامعة. وأضاف وزير الداخلية في مخاطبته للطلاب:
أول حاجة نحن جاي معانا وزير رئاسة مجلس الوزراء أخونا خالد ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وأنا وزير الداخلية، والكلام ده نحن جايين بتكليف من رئيس مجلس الوزراء وتوجيه من رئيس مجلس الوزراء مباشرة. نحن الحادث ده نحن جيتنا من الكلام ده. أول حاجة دار اديكم كلام، الآن في ثلاثة متهمين منقوطين في البلاغ ده.
الله أكبر.
المتهم الأساسي في البلاغ ده الآن اتقبض. يهودوا حاجة تاني أوريكم شي تاني، نحن جايتنا دي عشان نحن نشوف كل الثغرات الموجودة ونحن نشد الثغرات.
أكدت المحامية لبنى موسى عضو لجنة صياغة مشروع قانون النقابات الموحد إن مشروع قانون النقابات يمكن أن يؤسس لنقابات ديمقراطية تساعد في نهضة البلد وتقوم بدور نقابي حقيقي. وقالت في تصريحات لراديو دبنجا إن اللجنة برئاسة الأستاذ محجوب محمد صالح استطاعت توحيد أكثر من 8 قوانين صادرة من جهات ومنظمات ومراكز. وكانت وزيرة العمل تيسير النوراني أكدت أن وزارتها دفعت بقانون النقابات الجديد لوزارة العدل للسياقة القانونية، وسيدفع به لمجلسي السيادة والوزراء لمناقشته وإجازته في صورته النهائية بنهاية مارس الجاري. وأضافت المحامية لبنى موسى في هذا الخصوص:
استطاع أن يوحد أكثر من 8 أو 9 جهات، أصدر قانون جهات حزبية وفيها جهات نقابية وفيها مراكز قدمت مشروع قانون للنقابات بحكمة الأستاذ محجوب محمد صالح. تم تجميع هذه الأجهزة جميعا وأصدرت مشروع قانون موحد للنقابات. أنا بفتكر أنه اشتمل على كل المطلوب في أن يكون قانون ديمقراطي يؤسس لنقابات ديمقراطية، يؤسس لنقابات ممكن تساعد في نهوض البلد وتنميته.
أشاد الدكتور علي المري رئيس التحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان جهود الحكومة في إعداد مشروع لإنشاء مفوضية وطنية لحقوق الإنسان. وشدد المري الذي يزور السودان في تصريحات لراديو دبنجا على ضرورة أن يتفق قانون مفوضية حقوق الإنسان مع مبادئ باريس ويكفل استقلالية مفوضية حقوق الإنسان. وقال إن التحالف يضم 127 مؤسسة وطنية حول العالم، موضحا أنه التقى في زيارته عددا من المسؤولين والوزراء ومنظمات المجتمع المدني، ونوه أنه استمع لآراء المنظمات حول قانون مفوضية حقوق الإنسان الوطنية. وأضاف الدكتور علي المري في هذا الخصوص:
طبعا هذه الزيارة كان هناك لقاء مع العديد من مؤسسات المجتمع المدني وكذلك مع المسؤولين سواء وزير العدل أو وزير الخارجية، وكان هناك طرح بعض الموضوعات التي تهم إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان. وكانت هناك جهود من قبل الحكومة الانتقالية يعني ونشكرها على ذلك فيما يتعلق بإعداد مشروع لمفوضية حقوق الإنسان هنا في السودان. وطبعا استمعنا إلى آراء منظمات المجتمع المدني فيما يتعلق بالقانون، وكذلك طرحنا وجهة نظرنا فيما يتعلق بكيفية إنشاء قانون يتفق مع مبادئ باريس ويعطي الاستغلالية لأي مفوضية حقوق إنسان قادمة إن شاء الله.
الخبر الأخير في النشرة: وجهت لجنة المعلمين انتقادات لرئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك لعدم اعتماده 11 توصية تم التوصل إليها بين لجنة تسيير نقابة التعليم ولجنة من المالية ووزارة التعليم في يناير الماضي، وهددت بالتصعيد في حال عدم الاستجابة لمطالبها. وأوضحت اللجنة في بيان لها أن التوصيات تتعلق بمعالجة تشوهات الهيكل الراتبي، مشيرة إلى الظروف الاقتصادية العصيبة التي يعيشها المعلمون، حيث تبلغ تكاليف أسرة مكونة من 5 أفراد حوالي 110 ألف جنيه في شهر فبراير. ونوهت إلى الغبن وسط المعلمين بسبب التباين في أجور المعلمين بين الولايات، مشيرة إلى حذف البديل النقدي وبدل اللبس من أجور المعلمين في معظم الولايات. كما طالبت بالإسراع في إعادة تعيين البروفيسور محمد الأمين أحمد التوم ليواصل مشروع التغيير في التعليم. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
دبنجا ترتقو بشيش
دنيا 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 فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس
والزمان دفيس دنيا دبنجا ترتقو بشيش دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو شاورينا سرايب والروق دروبو شاورينا سرايب والروق دروبو وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو
كم أبيت كلامهم
بوريك أمورو
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو هوي سلام دي نكوسو
خمس دقائق لعكس القضايا في القرى والمدن مع المواطن.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة مع المواطن، ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا أحمد رباح من صيوان الاعتصام بالأحياء الغربية بمدينة الأبيض عشان ما يكلمنا عن اعتصامه الخاص بأزمة المياه التي استمرت لفترة طويلة بأحياء المدينة. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
الاعتصام يا أستاذنا بخصوص العطش الدائر في الأحياء الغربية، يعني في عطش لفترة طويلة جدا، في ناس بيقولوا سنتين، في ناس بيقولوا سنة، في ناس بيقولوا 6 شهور، في ناس بيقولوا 3 شهور، وأنا المعدة عطشان عندي شهر وزي ما قالوا جماعة وكم 20 يوم. يعني المسألة بالضبط كده هي مسألة بتاع عدم توزيع أو عدالة في التوزيع. يعني الأحياء في شرق المدينة قاعد تشرب يوم والتاني، لكن في غرب المدينة بفتكروا إنه ديل هامش وكده وما مفروض يشربوا وما عندهم حق يشربوا كده. فتداعت الناس في الأحياء الغربية اللي هو أكتر من 27 حي كده، تدعوا في إنه يا أخي يكون في اعتصام بتاع حقوق عشان الناس تشرب مويتها. الأحيان أنا بتكلم لك عنها دي كلها موصلة موية، يعني موصلة مواسير جاهزة، يعني في ناس عندهم 20 سنة، في ناس عندهم 10 سنة، في ناس عندهم 5 سنة، لكن بعد ذاك المشكلة كانت غائمة، يعني ظلت غائمة لفترة طويلة جدا. بنفس الغدر ده بكون في ناس تهربين، يعني بأخوي وأخوك، في ناس بكسروا لهم، يعني ناس الموية ده بناس بدفعوا لهم قروش بالمليون قروش بيشربوا الناس. هي المسألة مسألة عدم العدالة، يعني استعلائية والنعرف بتاعت الدنيا انه اخذتهم خرم ما تشربوا كده، والمويه مستغره في باقي الاحياء، باقي المويه كله مويه يعني شايب. يعني والله ما انت عارف العقليه السيطره في الفتره اللي فاتت دي هي خربت الناس، يعني خربت الناس وصنفت الناس على شكل غبلي وعلى شكل مناطقي، صنفت الناس على شكل الاحياء ذاته صنفتهم. يعني
طيب السلطات الرسميه بتقول شنو بخصوص الازمه بتاعتك؟
جانا تيم هزيل كده، جانا تيم يعني بحوي واحد نائب المدير الجنايات بالولايه فيما يتعلق بالشرطه، وجت جاء ممثل لأمين عام الحكومة، نائب أمين عام الحكومة، حتى ما أمين عام الحكومة الهلوالي، وجاء ممثل لناس الموية وما وعد الناس إنه حيسكون موية. يعني لما نسألهم بقول يا أخي والله دي مشاكل فنية ونحن الموية شغالين في إصلاحها في معالجتها. ونفس الكلام ده الناس مشت بأتيام مختلفة من أحياء مختلفة للموية، في إنه يا أخي المشكلة دي عالجوا لنا يا جماعة بناس يعني بكونوا مختلفين، من أي حي بكون كون له لجنة من 8 إلى 10 أنفار بمشي لناس المويه قاعدين يوعدهم. الوعود دي ظلت في الرفوف وظلت في المكاتب لفترة تزيد أكثر من سنة، يعني أي زول بوعدوه ما في حاجة. والصيف على يعني الصيف السبا ده هلا، ورمضان ذاته زي ما قالوا الجماعة على الأبواب، ومشكلة بتاع سعر برميل المياه وصل 400 جنيه، برميل المويه داخل المدينة 400 جنيه، في الغورة برا برميل المويه ب100 جنيه، لكن نحن هنا في داخل الأحياء الغربية برميل المويه ب400 جنيه ومتوفر. يعني
طيب
ليه؟ لأنه في تجار بتاع سوق أسود، وفي ناس بتاعين القراب الناس المتاجرين حتى في ناس المويه عندهم اكشاب.
امس انا شايف الوالي مشى المصادر بتاعت المويه المصادر الجنوبيه فهو بيقول انه في مويه كفايه طيب المويه كفايه كيف متواجد في البحيره والناس عطشانه؟
والله انا خليكوا انا اقول لك المويه متوفره في 13 حفير في بربر 13 حفير مليانه دب يعني ممكن للسنه الجايه المويه تكفي الناس ومش تكفي الناس بالطاقه الانتاجيه الضعيفه دي بالطاقه الانتاجيه القصوى يعني القاعد تنتج المياه حفاظ المياه يعني انا بالنسبه لي هم ناس المويه يعني انا حلب نقعد معاهم على انفراد بقول لك الوالي كالضب ما قاعد يوفر لنا طرمبات بتاع الضخ قوم بقول لك يا اخي ما قاعد يوفر لنا حوافز الان في واحد بس انا بتكلم مع مدير المصانع يعني مدير التوزيع قلت له يا اخي الوالي ده قال اداك حافز قال لي والله انا عمري ما شفت حافز يعني بحلف كده يعني المشكله فنيه وماليه الله يفتح عليك مشكله فنيه وماليه المشكله المعضله الرئيسيه فيها الوالي الوالي ما دار يوفر معينات بتاع عمل
ما في الولايه ما عندها قروش يعني الولايه ما عندها
كيف ما عندها قروش كيف ما عندها قروش السنين لكن الزول ده ما متعاون الوالي ما متعاون
طيب الحاضنه السياسيه بتقول شنو ليه المشاكل
الحاضنه السياسيه بعيده تماما من المواطن بعيده تماما من المواطن الحاضنه السياسيه للاسف بعيده جدا من المشاكل دي
انتوا بتطروا الحل شنو
والله احنا الحل بالنسبه لنا يعني تتوفر المعينات لناس المويه عشان يقدروا ينتجوا لنا مويه حكومه الولايه تصدق ما طرمبات زي الناس تصدق اموال زي الناس تعمل حراسات للمناطق دي على اساس انه يكون في امداد استقرار مائي المساله كلها هي مساله فنيه ما اكثر
طيب هسه انتوا قاعدين تدفعوا اللي هو شنو الفواتير الشهريه
طبعا هاي غصبا عننا ما مربوطه بالكهرباء الفاتوره 340
يعني بتدفعوا 340 كل شهر وانتوا أيوة. ما قاعدين تشربوا
ايوه ما قاعدين نشرب اي والله العظيم وده حال جزء كبير جدا من الاحياء يعني انا بقول لك الاف البيوت يعني الاف المنازل او عشرات الالاف المنازل يعني الكلام ده بعنيم الان هم يعني
المدينه
اللغه الجغرافيه محدده يعني
المساله بتاعت الاحياء الغربيه دي يعني ما مساله انه الحته عاليه
كانوا قاعدين يشربوا اسمع كلامي يا استاذ المنازل كلها كان قاعد تشرب يعني لما تلقى الزول بقول له يا اخي انت موصل 200 بقول لك انا موصل عندي 20 سنه طيب كنت قاعد تشرب بقول لك اي والله قبل شو 6 شهور كنت قاعد اشرب قبل 3 شهور كنت قاعد اشرب قبل شهر كنت قاعد اشرب اصل مساله عاليه دي ما عندها اي منطق لانه الناس كلها كان قاعد تشرب والمشكلة في الموظفين ذاتهم عندهم مشكلة بيناتهم يعني موظفين المياه قاموا شالوا مدير مويه جابوا مدير مويه يعني احنا نترس لكم ونقفل لكم الشغلة دي طالما انتوا اصلا شدتوا جبتوا ناس جداد عشان نوريكم العطش الجد نعطش لكم الناس ونعمل لكم خلقة بتاعت أزمة وبلابل يعني الأزمة ذاتها في داخل المياه ذاتها فيها لوبي بتاع صاحبي صاحبك ومجموعتك وفي ناس ذاتهم أزمتنا دي دارين يتكسبوا بقى كسب سياسي دي ذاتهم في يعني
طيب من هنا انت بتقول شنو للوالي بشكل مباشر
والله يا اخي انا بالنسبه لي يعني بس يا ريت يا استاذ الكلام ده يكون يعني يصل له صوت الكلام ده يصل يعني حتى كان دايرين في لايف مباشر انا كان دايرين في بعدين في شغل مباشر يعني الوالي كذب للاحياء الغربيه دي باكثر من اتجاه وانا شاهد عيان على الحاجه دي فيا طيب. والي شمال كردفان المويه دي هي خط احمر ولما نتكلم عن ثورة الحرية والسلام والعدالة بيبقى العدالة ما تتجزأ لا بد إنه يكون في عدالة في التوزيع والعدالة في التوزيع دي لا بد إنه الناس تعيلها بحرص شديد جدا في خدمات الموية نحن عارفين في مشاكل بتاع الصحة التوزيع بتاعنا في الصحة برضو نحن مش عاملنا وفي المشكلة بتاعت المدارس برضو نحن ما أكفانا لكن لما نتكلم عن الموية وعصب الحياة تبقى الأزمة أزمة حقيقية وأزمة بتاعت يعني بتاعت ضغط يعني الإنسان نحن في إنسان غريب ما بقدر بشري له برميل يوميا ب 400 جنيه لازم ياكل شنو؟ ياكل كم؟ ودخله شنو؟ كيف بتلقى الزول اللي عنده حوض بشيل 100 برميل المويه متوفره له كل يومين؟ عرفت المعادله دي ما صحيحه كيف؟ الزول اللي بيكون عنده يعني احواض بتاعت مياه متوفره مويته كثيره يعني ممكن المويه تقطع منه شهرين ما عنده فيها مشكله بتلقاه المويه قاعد تجيه كل اسبوع والكلام ده احنا قادرين نثبته وقادرين نوريك انه المويه شغاله في الاحياء فلان وفلان 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 شغاله اما في الاحياء الغربيه انا بس بثبتها اكثر من 4-5 حي انا شاهد عليهم وقريب مني بتلاقي انه يا اخي المويه عندها شهور ما جت
طيب هسه الاتصال بتاعكم حيستمر لبتين
الليله وبكره وبعد بكره اذا ما استجاب لحاجاتنا دي هم قالوا هسه عملوا لجنه وجابوا ومشوا حيجتمعوا مع الوالي اذا ما جاب نتيجه احنا بعد ذاك حنفي نصبها في الامانه لانه المساله دي مساله حياه وموت يعني احنا ما بنقدر نشتري لنا براميل بالمبالغ الماليه دي الا نبو حراميه
شكرا لك احمد رباح على المشاركه في راديو تبانجا من صيوان الاعتصام بالاحياء الغربيه بمدينه الأبيض بولايه شمال كردفان
شاكرين ومقدرين استاذنا الله يسلمك
راديو دبنجا يقدم نحو الديمقراطية.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من نحو الديمقراطية. أرحب بكم مجددا وأدعوكم لاستعراض محاور حلقة اليوم من برنامج نحو الديمقراطية. في هذه الحلقة تستمعون إلى صاحب الأمر النهائي على الجيش في الأنظمة الديمقراطية بأنواعه، برلمانية أم رئاسية؟
نصت الوثيقة الدستورية على أن يتم تأسيس هذه المؤسسات على أساس من الاستقلالية والقومية.
كيف ينظم القانون مسألة احتكار العنف بواسطة الدولة؟ وهل وجود ميليشيات وحركات مختلفة تحمل السلاح يخل بهذا المبدأ؟
العنف يعرف في أبسط تعريف له هو استخدام القوة، والعنف يتدرج من أقل مستوياته العنف اللفظي إلى العنف الجسدي، مرورا بالعنف باستخدام السلاح المؤدي إلى إزهاق الأرواح، حتى يصل إلى مرحلة الحروب والإبادات الجماعية.
في الحكومة الانتقالية الحالية، من هو صاحب الأمر النهائي على الجيش ومن هو صاحب الأمر النهائي في إعلان الحرب؟
أمر الدفاع عن الدولة في حالة الحرب بتبنى على أشياء أساسية، أولها مجلس الدفاع والأمن بغرض دفاع عن الدولة.
الآن مستمعون الكرام نبدأ هذه الحلقة، وفيما يتعلق بسيطرة المدنيين على القوات المسلحة وحدود استغلالية حياد الجيش، من هو صاحب الأمر النهائي على الجيش حسب الوثيقة الدستورية؟ للرد على هذا السؤال التقينا بمولانا محمد زين يوضح أكثر. مرحبا مولانا.
السؤال بيطرح مسألة شائكة ومعقدة، اللي هي سيطرة المدنيين على الجيش وحدود استغلالية وحياد الجيش في واقع زي واقعنا السوداني، حيث أن الجيش منذ الاستقلال ظل لاعبا أساسيا في معترك النظام السياسي، وجيشنا كغيره من جيوش العالم الثالث كان له تأثيرا مؤلما، حيث أنه ارتبط بالقمع السياسي وانتهاكات حقوق الإنسان. صحيح أن الوثيقة الدستورية تحدثت عن مهام الفترة الانتقالية، من ضمنها إصلاح المؤسسات، مؤسسات الدولة، ومن بينها المؤسسات العسكرية والأمنية، ونصت على أن يتم تأسيس هذه المؤسسات على أساس من الاستقلالية والقومية، على أن تسند مسألة إصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية للعسكريين. طيب، لكن نخوض أسئلة، هل القيادة السياسية المدنية عندها القدرة على أنها تتمسك بالسلطة؟ هل عندها القدرة على منع اشتغال العسكريين بالسياسة ويصبح الجيش مؤسسة سيادية وفقا لما هو مرسوم ليه في الدساتير أن تلعبوا؟ فالمؤسسات السيادية يجب أن لا تتدخل فيما هو سياسي، والعكس الأجهزة السياسية ما تتدخل فيما هو سيادي، عشان ما ينتهك من استغلالية هذه المؤسسات. ولكن أهو نحن الآن بنخضع في الفترة الانتقالية لإصلاح لهذه المؤسسات، والتجربة لسه في أولها وما هنقدر نحكم عليها من الآن، لكن في مؤشر غريب في الوثيقة الدستورية إنها بتتكلم عن استقلالية وقومية، لكن لم تتكلم عن حيادية هذه المؤسسات العسكرية. ليه؟ لأنه أسه الآن في أصوات كثيرة بتتكلم إنه الانتقال اللي حصل في السودان ده هو شراكة بين العسكريين والمدنيين لإنجاز الفترة الانتقالية. كويس؟ ده من ناحية. الناحية الثانية المسألة بتاعت إعلان الحرب. إعلان الحرب دي نص على في الوثيقة وضحك مجلس السيادة. مجلس السيادة اتخذ قرار بإعلان الحرب وفقاً لتوصية من مجلس الأمن والدفاع. مجلس الأمن والدفاع فيه مجلس السيادة كله، رئيس الوزراء، وزير الدفاع، وزير الداخلية، وزير الخارجية، وزير العدل، وزير المالية، القائد العام للقوات المسلحة، النائب العام، مدير عام جهاز المخابرات العامة. وبرضو بتشترط إنه المسألة دي يتم المصادقة عليها من المجلس التشريعي خلال 15 يوم. من مهام الفترة الانتقالية إصلاح المؤسسات الدولة من بينها المؤسسة العسكرية. صحيح إنه تنفيذ برامج الإصلاح على المؤسسات العسكرية سوف يقوم به العسكريين وفقا للوثيقة، لكن البرامج لإصلاح هذه المؤسسات هو بيقوم على مساهمة الكافة في كيفية خلق جيش قومي محايد مستقل. لابد من أن احنا قبل ما نشرح في مسألة هذا الإصلاح نجاوب على سؤال أساسي ومهم، أن احنا دارين جيش لشنو وقدر شنو؟ اثنين، كيف نتعامل مع القوات غير النظامية وندمجها في الجيش، الجيش القومي، وكيف نبعد الجيش من التسييس؟ لأن الجيش السوداني عانى من تسييس المؤسسة العسكرية منذ زمن طويل. وبقى في مسألة مهمة، العقيدة العسكرية، هل من ديسمبر 2019 لحد الآن حصل تغيير ملموس في العقيدة العسكرية ولا لا؟ والعقيدة العسكرية الآن احنا دايرينها لجيشنا شكلها شنو والتصورات لها شنو وغيره.
شكرا مولانا محمد زين، وشكرا على مشاركتك معنا في برنامج نحو الديمقراطية، وشكرا على هذا الرد التوضيحي فيما يتعلق بسيطرة المدنيين على القوات المسلحة وحدود استغلالية حيادة الجيش حسب الوثيقة الدستورية. الآن مستمعونا الكرام ننتقل بكم إلى المحور الثاني من هذه الحلقة من برنامج نحو الديمقراطية، كيف ينظم القانون مسألة احتكار العنف بواسطة الدولة، وهل وجود ميليشيات وحركات مختلفة تحمل السلاح يخل بهذا المبدأ؟ للرد على هذا السؤال يصطحبنا الأستاذ عبد المنعم أبو تفة المحامي والقانون البارز، والأستاذ الجامعي دكتور الطيب شرف. نبدأ أولا بالأستاذ عبد المنعم أبو تفة، مرحبا بك.
بسم الله الرحمن الرحيم، التحية لراديو دبنجا والتحية للمستمعات والمستمعين. للإجابة عن السؤال كيف ينظم القانون مسألة احتكار العنف بواسطة الدولة، وهل وجود ميليشيات وحركات مختلفة تحمل السلاح يخل بهذا المبدأ؟ أولا، مفهوم العنف يعرف في أبسط تعريف له هو استخدام القوة، والعنف يتدرج من أقل مستوياته العنف اللفظي إلى العنف الجسدي، مرورا بالعنف باستخدام السلاح المؤدي إلى إزهاق الأرواح، حتى يصل إلى مرحلة الحروب والإبادات الجماعية. والعنف أكيد عمل منبوذ في كل المجتمعات البشرية وعلى مدى التاريخ، والعنف يعتبر من الرذائل، لأن المجتمعات المتحضرة والحضارة البشرية تقتضي أن يكون الحوار والوسائل الأخرى البديلة للعنف هي تكون الوسيلة للتعايش في المجتمع والوصول إلى تحقيق المصالح المختلفة والمتصارعة بطرق أخرى. ولكن للأسف حتى في المجتمعات المتحضرة ومع التكنولوجيا وتطور العلوم، يعني أصبح العقل البشري يخترع أسلحة فتاكة جدا ويصل العنف إلى مدايات أعلى. ولذلك فيظل مسألة العنف من القضايا البشرية المستمرة والخاضعة للنقاش دائما. وأما بالنسبة لسلطة الدولة في احتكار العنف، فالدولة كتنظيم بشري يعني يمثل مرحلة من مراحل تطور حضارة المجتمعات البشرية، الدولة كانت بديل لما قبل الدولة، لما قبل الدولة كانت المجتمعات البدائية، وحيث يسود قانون الغاب، وحيث يسود سلطة الأقوى، وحيث تسود الفوضى. فبحكم تطور المجتمعات البشرية وصلنا إلى مرحلة الدولة، ولذلك العنف يعني استخدام العنف من طرف الدولة أيضا تطور، لأن العنف ليس المقصود منه الهيمنة والتسلط والسلطة المطلقة والتحكم في الشعوب، وهذا حدث أيضا من خلال التاريخ. وفي العصر الحديث أيضا توجد كثير من الدول الاستبدادية التي تستخدم العنف كسلطة مطلقة لإخضاع الشعب ولإسكات صوت المعارضة، وهذا لا زال موجود وعشناه في السودان إلى أن سقط النظام البائد. كان العنف يستخدم من الدولة استخدام غير قانوني واستخدام ضد المبادئ والقيم الإنسانية، ولذلك استخدام الدولة للعنف وكسلطة احتكارية في الدولة الديمقراطية المدنية الأمر يختلف تماما. أن استخدام الدولة للعنف يكون في إطار القانون ومن أجل الحق ومن أجل العدالة، وأن الدولة نفسها تخضع للقانون، وأن المسؤولين عن الدولة أيضا إذا خالفوا القانون يتعرضون لعنف الدولة الذي يطبق بواسطة القانون وبواسطة مؤسسات مستقلة. ذلك أن الدولة هي عبارة عن، حسب ما وصل إليه المفكرين في نظرية العقد الاجتماعي والتي أتى بها توماس هوبز وجون لوك وجان جاك ريسكو جان جاك روسو ومونتسكيو، يعني هؤلاء وصلوا إلى نظرية العقد الاجتماعي التي تقوم على أساس أن كل المواطنين اجتمعوا على أن يفوضوا السلطات إلى السلطة التي تتولى أمر الدولة، وبالتالي يخضع المواطنين لسلطان الدولة، والدولة تقوم بحماية المواطنين وتحقيق السلم والأمن في المجتمع. ولذلك الدولة الديمقراطية المدنية هي ليست دولة ذات صلاحيات مطلقة ولا تستخدم العنف كاستخدام استبدادي، وإنما يستخدم العنف وفقا للقانون وفي حدود حماية حقوق المواطنين وفي حدود تحقيق الأمن والسلم في المجتمع. ولذلك سلطات الدولة هي ثلاث سلطات: السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية. السلطة التشريعية هي السلطة التي تأتي عن طريق الانتخاب، وهي التي تمثل إرادة الشعب، تمثل الإرادة باعتبار أنها هي التي تضع القوانين، وهذه القوانين لا تميز بين المواطنين جميعهم بما في ذلك المواطنين الذين يتولون إدارة الدولة. يعني حتى رئيس الدولة يخضع للقانون ويخضع للمحاسبة إذا خالف القانون، ويخضع لعنف الدولة الذي يمارس بواسطة السلطة القضائية، لأن مهمة السلطة القضائية تنفيذ القانون، وهي مهمة السلطة القضائية هي تطبيق القانون، وبالتالي السلطة القضائية هي التي توقع العقوبات بما في ذلك عقوبة الإعدام على الذين يرتكبون جرائم، تكون عقوبتها الإعدام. والسلطة التنفيذية ممثلة في الشرطة وسلطات السجون هي التي تقوم بتنفيذ الأوامر القضائية والقيام بشأن السجون وإلى ذلك. وصحيح أن حتى الأفراد يحق لهم استخدام العنف بموجب القانون، ولكن في حالة الدفاع عن النفس فقط. في حالة الدفاع عن النفس يستطيع الشخص أن يستخدم العنف لرد الاعتداء الحال والوشيك الذي يقع عليه، بشرط أن لا تكون هناك سلطة قريبة من موقع الحدث. إذا كان بإمكان المواطن اللجوء إلى السلطة المختصة سواء كانت الشرطة أو أي قوة نظامية أخرى بالقرب من المكان، فلا يحق له استخدام العنف للدفاع عن نفسه. أما إذا لا توجد سلطة في موقع الحدث فللإنسان الدفاع عن نفسه، وهذا الدفاع عن النفس قد يصل إلى مرحلة القتل إذا كان المعتدي يسعى إلى قتلك وإنك لا تستطيع الدفاع عن نفسك إلا أن تقتله. فأيضا القانون يعطي هذا الحق بالنسبة للأفراد في الدفاع عن أنفسهم. ولذلك فسلطة العنف تستخدم دائما في حدود محدودة وبواسطة القانون فقط وفي إطار المشروعية للحفاظ على أرواح الناس وممتلكاتهم والحفاظ على الأمن والسلم وليس أكثر من ذلك. أما بالنسبة لحمل السلاح أو بالنسبة للشق الآخر من السؤال وهو وجود ميليشيات وحركات مختلفة تحمل السلاح، أول حاجة بالنسبة لحمل السلاح، حمل السلاح في الدولة الحديثة ينبغي أن يكون فقط للقوات النظامية والتي تحمل السلاح إما بقصد الحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي أو للدفاع عن الوطن في حالة الاعتداء الخارجي. وأما المواطنين فهناك أنواع من السلاح، يعني هناك السلاح الثقيل والسلاح الخفيف والسلاح الصغير. ففي معظم الدول يسمح للمواطنين بشروط وضوابط معينة أن يحملون السلاح، ويسمح حتى في أماكن معينة أن تفتح متاجر لبيع الأسلحة الخفيفة كالمسدسات والبنادق ولأغراض مختلفة كأغراض الصيد مثلا أو أغراض الحراسة أو أغراض الدفاع عن النفس وبشروط معينة، يعني حتى العمر مثلا لا يقل عن 30 سنة وشروط كثيرة أخرى. ولذلك على مستوى الأفراد ممكن يكون ترخيص للأسلحة الصغيرة. أما بالنسبة للأسلحة الثقيلة والأسلحة الخفيفة فهي حصرا فقط على القوات النظامية بالدولة. هناك بعض الدول أنشأت قوات يعني احتياطية وتسمى بمسميات مختلفة، وهي قوات أساسها يعني ليس جيش أو شرطة وإنما أساسها أشخاص لهم وظائف مدنية أخرى، ولكن يسمح لهم في أوقات معينة وبنظام معين ومن خلال مجموعات منظمة وتخضع لسلطات الدولة ولنظامها ويتم التسليح من الدولة كذلك وبإشراف الدولة، فكقوات احتياطية أو كما وجد في السودان كقوات الدفاع الشعبي. الدفاع الشعبي الذي يمثل قمة عنف الدولة ضد المواطن. إذا كان الدفاع الشعبي قوات استخدمت في جهات ضد مواطني الدولة الذين يطالبون بحقوقهم فقط، مجرد مطالبة بحقوقهم يستخدم قوات شبه نظامية مدعومة من الدولة من مواطنين مدنيين شبه عسكريين لمقاتلة مواطنين آخرين يطالبوا بحقوقهم داخل الدولة فقط. يعني هذا قمة طغيان الدولة وقمة استبداد الدولة وقمة استخدام العنف غير القانوني في الدولة. ولذلك عموما يعني كل القوات الرديفة سواء كان قوات شبه نظامية أو ميليشيات أو غيرها من الحركات أو حتى حركات الكفاح المسلح، يعني هذه كلها يجب أن يرفع منها السلاح ويجب أن تخلو الدولة من السلاح وأن لا يبقى السلاح إلا في أيدي القوات النظامية فقط. وفي السودان على وجه التحديد، السودان كدولة هشة كدولة تعاني من مشكلة كبيرة في إدارة الصراعات الداخلية وإدارة التنوع داخل السودان، والسودان يعني لديه تاريخ طويل في الحروبات الأهلية وفي التمرد وفي الكفاح المسلح، ولذلك حظر السلاح وإبقائه فقط في أيدي القوات النظامية مهمة أساسية من مهمات الدولة السودانية، وخاصة في ظل الفترة الانتقالية وبعد التوقيع على اتفاق سلام جوبا
ونتوقع أن ينضم إلى السلام لاحقا القائد عبد الواحد محمد نور والقائد عبد العزيز الحلو، لابد من تكوين جيش وطني واحد، وهذا الجيش الوطني الواحد يقوم بعقيدة قومية وطنية تقوم فقط على حماية الدستور وحماية الوطن والمواطن، وأن لا تسمح بوجود أي قوات أخرى، تدمج جميع القوات الموجودة في الجيش الوطني، يبقى جيش واحد متنوع تحت قيادة واحدة ويبقى هو الجيش السوداني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا الأستاذ عبد المنعم أبو تفة المحامي والقانوني البارز. ما زلنا المستمعون الكرام في نفس المحور، الآن نستمع للأستاذ الجامعي دكتور الطيب شرف، مرحبا.
بداية ممكن نقول أنه العنف نوعين، هو عنف مادي وده بشكل ضرر ملموس وفيزيائي ومحسوس، وفي عنف رمزي اللي هو موجه ناحية تغيير المفاهيم وبيقدر أنه يغير المفاهيم. صعب بعالمنا أنك تتخيل السلطة كسلطة من غير عنف، ولو كانت السلطة ما محتاجة للتبرير فالعنف ده هو اللي بيبررها وبيخليها مسيطرة. بإمكانك أنه تقلب قنوات التلفزيون عشان تعرف إلى أي مدى السلطة بتحتكر العنف حول العالم وبتستمد منه وجودها وشرعيتها. طيب طبعا على أي حال ما بتتخيل سلطة من غير ما يجي في بالك عتاد عسكري وأمني وسلاح، لأنه فكرة الدولة هي هيمنة الإنسان على الإنسان منذ قديم الزمان، ودي بتتم باستخدام العنف المشروع. الشرط المهم جدا يعني إنك ما تقع في فخ حماية الطبقة الحاكمة. طيب العنف المادي في تقديرنا بيمهد للعنف الرمزي، وده الأكثر خطورة لأنه عنف لطيف وما محسوس وبسيط، وحتى الواقعين تحته بيتأثروا به مباشرة ما شعرين به. طيب لو جينا نتكلم في سياق المداخلة دي فيما يتعلق بتقنين حمل السلاح واحتكار استخدام العنف، في أسئلة حقيقية بتصور في بالنا. أهم الأسئلة دي، هل في عنف مبرر وعنف غير مبرر؟ طبعا طوال السؤال ده حيسوقنا لسؤال تاني مهم جدا، هو السلطة دي عندها حق في أنها تستخدم العنف ولا حتبرر لهذا الاستخدام عشان تقول ليك هي بتستخدم العنف عشان تسيطر على العنف؟ طبعا طالما لقينا في دربنا كمية من التساؤلات، طبعا بتقديرنا في الحتة بتاعت العنف وحمل السلاح والتسويق للسلطة دي مسألة محتاجة مجهودات جادة جدا من كل المختصين والقانونيين وعلماء النفس والتاريخ، لأني شايف إنه تقنين حمل السلاح بيكون عنده مسوق مقبول جدا، طبعا إذا كان في خوف من غزو خارجي أو تمرد داخلي ولا حكومة مستبدة وطاغية. وطبعا ده اللي بيخلينا نتكلم من أساس على ضرورة بناء دبلوماسية رشيدة وتأسيس حكم مدني ديمقراطي يبعد البلاد من حالة التمرد على السلطة ويضمن تداول السلطة بشكل حضاري ويقفل الباب قدام أي مستبد جديد. وشكرا.
ما زلتم تواصلون الاستماع لبرنامج نحو الديمقراطية الذي يأتيكم من راديو وتلفزيون دبنجا. استمعنا في الدقائق الفائتة لاثنين من القانونيين، الأستاذ عبد المنعم أبو تفة المحامي والقانون البارز والأستاذ الجامعي دكتور الطيب شرف، تحدثوا بشكل مختصر في الكيفية التي ينظم بها القانون مسألة احتكار العنف بواسطة الدولة، وهل وجود ميليشيات وحركات مختلفة تحمل السلاح يخل بهذا المبدأ؟ زلتم تواصلون الاستماع لراديو دبنجا وبرنامج نحو الديمقراطية، وفي هذه الحلقة الخاصة بالقوات المسلحة القومية طرحنا سؤال هنا، من هو صاحب الأمر النهائي على الجيش ومن هو صاحب الأمر النهائي في الإعلان عن الحرب؟ الإجابة هنا من العميد ركن معاش عبد الكريم الجوني التجاني، فلنستمع إليه.
الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. للإجابة على السؤال من هو صاحب الأمر النهائي على الجيش والأنظمة الديمقراطية بأنواعها إذا كانت جمهورية أو رئاسية أو برلمانية، أو من هو صاحب القرار السياسي في أمر الدولة؟ طيب للإجابة على هذا السؤال
أمر الدفاع عن الدولة في حالة الحرب بتبنى على أشياء أساسية. أولها إنه هذه الدولة هي عندها مكونات أساسية لدراسة الأمر في حالة الحرب، وهو مجلس الدفاع والأمن بغرض الدفاع عن الدولة. مجلس الدفاع والأمن ده في أي دولة بتكون من السيد القائد العام وسيد وزير الدفاع وسيد وزير الداخلية وجهاز الأمن والمخابرات ووزير المالية ووزير الموارد البشرية. في حالة إعداد دولة للدفاع بتتطلب دراسة وتعرض على المجلس التشريعي في هذه المواقف، يقوم بمناقشتها وإصدار قرار الحرب. بعد إصدار قرار الحرب يستلم رأس الدولة هذا الأمر ثم يعرضه على مجلس الوزراء. مجلس الوزراء ده فيه وزير الدفاع اللي هو ممثل القوات المسلحة. بعد إقرار القرار ده يستلم السيد وزير الدفاع القرار وينزله إلى قيادة الجيش المتمثلة في رئيس الأركان ونوابه للتنفيذ. بعد ذلك يقوم رئيس الأركان بإصدار خطة لهذه الحرب أو أي عمل يختص بالقوات المسلحة. القرار السياسي ده بيقوم بتوجيه الخطة دي السيد رئيس الأركان، لأنه هو الجهة التنفيذية لمجلس الوزراء عبر وزير الدفاع. الدفاع عن الدولة ده بتسبقه حاجات كثيرة جدا، منها تجهيز مسرح العمليات. تجهيز مسرح العمليات، أي دولة يفترض أن تكون عندها خطة لتجهيز مسرح العمليات، وتجهيز مسرح العمليات ده بيشمل شنو؟ بيشمل حاجات كثيرة يا أخواننا، لأنه يا جماعة أساس التقدم في الدولة وأساس الاستقرار وأساس البناء هو إعداد قوات مسلحة قوية قادرة على حماية البلاد من أي تهديدات خارجية، والمشاركة في أزمات الكوارث الطبيعية والأزمات التي تنشأ لأي ظروف. طيب يشمل إعداد مسرح العمليات البنية التحتية. البنية التحتية دي الطرق والجسور والكباري والمطارات والمهابط ومصادر المياه وإعداد المصانع الحربية وإعداد المصانع للغذاءات وتمويل القوات، وكل الجهود الاقتصادية دي تعتبر يعني توجه أو توظف لتجهيز مسرح العمليات. ومسرح العمليات السوداني أو مسرح العمليات لأي دولة يقسم هذا المسرح ذاته لشنو؟ لاتجاهات، وهذه الاتجاهات تقسم لاتجاهات عمليات كمان صغيرة. وبعد ذلك تنفتح هذه القوات على حسب يعني التهديدات الموجودة حول حدودها. بالنسبة لقرار السياسي اللي بيطلع بأمر الحرب أو توجيه القوات المسلحة، كالعادة هو بيطلع من مجلس الدفاع، مجلس الأمن والدفاع، وبصدر من القائد العام بعد الدراسة، وبعد ذلك رئيس الأركان بيوجه قيادة القوات بتجهيز الخطة عبر هيئته طبعا، وبعد ذلك تنزل الخطة دي للقيادة القوات الموجودة إذا كان قوات بأفرع المختلفة، قوات جوية، قوات برية، قوات بحرية، قوات دفاع جوي، كلها دي بتنزل هذه الخطة على وحداتها تحت. بعد ذلك القوات دي بتنزل لأدنى مستوى في تشكيلاتها، الخطة بتصلها، بعد ذلك بتنفذ الخطة القرار ده على وجه المثالية لتنفيذها. يعني هذا هو أمر من هو صاحب القرار النهائي في مختص بالقوات المسلحة في ظل الدولة المدنية. الدولة المدنية والدولة الدولة كعموم في أي تنظيم هي يعني فيها عندها مقومات ثابتة وركائز ثابتة لحماية الأمن القومي بتاعها، هو مجلس الدفاع والقوات المسلحة وأجهزته الأمنية كلها، دي ثوابت يا أخواننا. لذلك هذه الثوابت مفروض ما يتم يعني أي زحزحة فيها، يعني الأجسام دي لازم تكون موجودة والخطط تكون موجودة، يعني الخطط دي مستقبلية بتبنى وتدرس وتوضع في أضابير هذه الوزارات وتحفظ وتنفذ يعني شنو عند الحوجة لها. يعني مثلا وزارة المالية عندها خطة بتاعة تجهيز وإمداد القوات في فترات الحرب معروفة موضوع، يعني احتياجات القوات المسلحة في مسرح العمليات موجودة عند وزارة المالية. وزارة الموارد البشرية برضو مطلوبة عندها. لذلك الدولة هي دولة يعني لازم تكون فيها تكاملية في الأجهزة وتنسيقية وكلها تكون تصب في مجهود الحربي. برضو ما ننسى الإعلام عنده خطة برضو وبكون مشارك في هذه الأجسام ولو دور كبير جدا ويلعب الدور المثالي في دعم العزيمة وشحذ الهمم وتهيئة الجو العام والرأي العام والرأي بتاع الوطن، يعني دفع كل مقدرات وإمكانيات الشعب لسند القوات المسلحة.
المستمعون الكرام، بحديث العميد ركن معاش عبد الكريم الجون التجاني، حتى الملتقى لكم تحياتي وتحايا زملائي الذين رافقوني في إعداد هذه الحلقة، فتناكم عافية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا ليوم الثلاثاء الموافق 16 مارس من العام 2021. عبد الواحد يصل إلى جوبا ويجتمع مع الرئيس الفاكر، والحركة تقول الزيارة لا علاقة لها بالمفاوضات مع الحكومة. ظهور حالات كورونا وأخرى لشلل الأطفال بولاية غرب دارفور، والدوما يعلن خطة لنزع السلاح وإسكان للنازحين. احتياجات في كسلة ومعمل ستاك بالخرطوم، واعتصام متواصل للأحياء الغربية بمدينة الأبيض. القبض على 3 مشتبه بهم في مقتل طالب الإسلامية، والجامعة تتوقف ل3 أيام حدادا على الطالب. لجنة رفيعة المستوى من النيابة العامة إلى الجنينة، ومن المقرر أن تقوم اللجنة باستصدار أوامر قبض لكل من ثبت تورطه في أحداث كريندينج 1 و2 ورفع الحصانة عنهم. قتل محمد عثمان محمد خميس في منزله بحي المراحق في نرتتي بوسط دارفور على يد مسلحين. لجنة المعلمين توجه انتقادات للدكتور عبد الله حمدوك لعدم اعتماده 11 توصية تم التوصل إليها بين لجنة تسيير نقابة التعليم ولجنة من المالية ووزارة التعليم في يناير الماضي. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة، ربنا يدي العافية للجميع. إلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.